زائدة، وأمثل عياض توجيه رواية أبي ذر هو جهة من أثير، لأن معناه أنه ذو خبرة وعلم.
إيه ترجع إلى قوله أرب كان الحاجة أو أربة بمعنى صرفتنا ومهارة. نعم.
باب اسم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع.
نعم. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على قطيعة الرحم، وأنها من كبائر الذنوب، في أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، حيث توعد القاطع بعدم دخول الجنة، وهذا من باب الوعيد عند أهل العلم، وليس معناها أن قاطع الرحم كافر، لكن هذا من باب الوعيد يدل على أنها من كبائر الذنوب. وهذا إذا لم يتب ومن تاب تاب الله عليه، من تاب فلا يشغله الوعيد، لكن من مات على مصر على قطيعة الرحم فعلي هذا الوعيد. جاء حديث في هذا توافق حديث الباب من حديث لا يدخل الجنة مدخن خمر ولا مصدق بالسحر ولا قاطع رحم، حديث أبي بكر عند أبي داود ما من ذنب أجدر أن يعدي الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. كذلك حديث أبي هريرة إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس فلا يقول عمل قاطع رحم، بعضها في بعضها كل اثنين وخميس. وكلها تفيد الوعيد وتدل على أنها من كبائر الذنوب. قال بعضها قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قرن قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض، توعد قاطع الرحم باللعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا أبلغ وعيد. فقاطع الرحم ملعون ومتوعد بعدم دخول الجنة، هذا يدل على كبائر الذنوب، ولعنه هذا على العموم، لعن قاطع الرحم على العموم، أما المعين فلا يلعن على الصحيح. نعم. نعم من حد الوعيد.
باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن يساله في أثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم. هذا باب في فضل صلة الرحم، باب السابق في إثم القاطع الذي قبله في فضل صلة الرحم عموما، فضل صلة الرحم عام، وهذا الباب تخصيص في خصوص، وأن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق. ذكر فيه حديث أنس، حديث أبي سعيد وحديث أنس، لأن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق والتأخير في الأجل، دل على شيئين أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق والتأخير في الأجل. وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جاء في معنى الحديث في معنى الحديث حديث أخرى في حديث أبي هريرة صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنساة في الأثر. حديث عائشة صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي لفظ ويدفع الله ويدفع عنه ميتة السوء في حديث أبي حديث أنس عند أبي يعلى إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر ويدفع بهما ميتة السوء. في حديث ابن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره وثري وثرى ماله وأحبه أهله. يقول في الحديث ينسى يعني يؤخر, ينسى له في أثره يعني يؤخر في أجله يعني في عمره, ينسى يؤخر وفي أثره في أجله. سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر, سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر كما قال زهير بن أبي سلمى والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر. استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية فيها أن الأجل محددة ولا تؤخر, لا تقدم ولا تأخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحديث فيه أن صلة الرحم تؤخر الأجل, فما الجمع بينهما؟ الآية فيها أن العمر لا يتقدم ولا يتأخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحديث فيه أن صلة الرحم تؤخر الأجل. أجاب بعض العلماء بجواب مشهور هو أن المراد بتأخير الأجل في الحديث البركة في العمر, المراد البركة في العمر بسبب التوفيق للطاعة فيوفق للطاعة ويوفق لعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة ويوفق للصيانة في وقته عن الضياع. قال ومثل هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. تكون صلة الرحم سببا للتوفيق لطاعة الله والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. من ذلك نوفق للعلم الذي ينتفع به بعد موته أو يوفق للصدقة الجارية أو للعاقل الصالح الذي يدعو له. والقول الثاني لأهل العلم في الجمع بين الآية والحديث أن الزيادة على حقيقتها وأنه يزاد في الأجل, لكن هذا بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر. فالملك لا يدري يقال له إن وصل رحمة فعمره كذا وإن لم يصل رحمة فعمره أقصر من هذا في علم الملك. ولكن علم الله لا يتغير وما كتب اللوح المحفوظ لا يتغير. الله علم أن هذا سيطول عمره بسبب صلة الرحم وأن هذا سيقصر عمره بسبب قطيعة الرحم, لكن هذا بالنسبة لعلم الملك. يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه و60 انقطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يكون فيه زيادة والنقصان. قالوا ويعيد هذا قول الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة من كتب الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أصل هو ما في اللوح المحفوظ. فالمحو والإثبات بالنسبة لعلم الملك، وأما وما في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فلا محو فيه. وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أن هذا من القضاء المعلق، يعني القضاء قضاءان أو نوعان: قضاء مبرم وهو الذي لم يعلق بسبب، وقضاء معلق وهو الذي علق بسبب. فالقضاء المعلق المبرم هذا لا يغير ولا يبدل، كما في حديث ثوبان: وإن ربي قال إن ربي قال لي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أي قضاء مبرم. هذا الحديث حديث ثوبان ساقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان، قال: وإن ربي قال قال لي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا القضاء المبرم لا يرد، والقضاء المعلق هذا نوع الثاني، هو قضاء معلق بصلة الرحم، قد يكون معلق بسبب، يعني هو معلق بسبب، والله كتب السبب والمسبب. هذا قضاء معلق فيكون معلق بالسبب، والله كتب السبب والسبب، لكن الملك لا يعلم هذا. وهذا هو الأرجح، أرجح أنه إن هذا قضاء معلق بسبب، والله تعالى كتب السبب والمسبب، وقدر أن هذا يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم. وما في صحف والملك لا يعلم، وما في علم الله وما علمه الله وكتبه لا يغير ولا يبدل. ومن رجح الأول قال الأول يقول إن بمعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قطع الرحم. قالوا: ومن هذا الباب قول الله تعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال بعضهم إن أيضا من ذلك أن تكون له ذرية صالحة يدعون له من بعده، زيادة العمر في الذرية الصالحة، جاء في هذا في بعض الأحاديث. قال بعضهم: زيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. نعم هذه زيادة البركة في العمر هذه قد يوفق لها الإنسان ولو لا شك أن القاطع قد يحرم من بركة العمر، فلا شك أنها حاصلة لكثير من الناس لكثير من الموفقين، وقد لا تحصل لبعضهم، فليست مضطردة. لكن الجواب الأول كما سبق أن هذا من قضاء المعلق. نعم. إيه هذا لا شك أن هذا من البشارة، هي بشارة المؤمن، الله علم هذا وكتبه في اللوح المحفوظ، ما في علم الله لا يغير ولا يبدل. صلاة الرحم ليس هناك ضابط محدد، يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، من ذاك الزيارة وتبليغ السلام، تبليغ السلام يقول قد يكون من صلة الرحم أن تزورهم بلا شك، ومن زيارة الرحم أن تبلغ السلام، ومن زيارة الرحم أن تتصل بالهاتف، ومن زيارة الرحم أيضا أن تزور المريض وتعزي من يحتاج إلى تعزية وتتبع الجنازة وتصل من يحتاج إلى صلة من الفقير بالمال، كل هذا من الصلة. وتتعاهد يعني تعاهد بالزيارة والسلام إلى وقت آخر، كل هذا من الصلة. نعم. لا زيارة في وقت الهاتف، في وقت الزيارة، لا بد منها في وقت الزيارة إلى المناسبات وبعد مرور مدة، وفي أوقات أخرى تصل الهاتف. نعم.
باب من وصله الله. حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة شجنة من الرحمن. فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
نعم. هذا الباب في فضل صلة الرحم، وأن وصل الرحم يجازى من جنس عمله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه جزي بأن يصله الله، ومن قطع رحمه عوقب بأن يقطعه الله. ذكر حديث سعيد بن يسار وحديث أبي هريرة وحديث كذلك عائشة، كلها يؤخذ منها فضل صلة الرحم وإثم القطيعة. حكم الأول أن فيه فضل صلة الرحم وفيه إثم قطيعة الرحم. والفائدة الثانية هي أن الجزاء من جنس العمل، وأن جزاء الواصل أن يصله الله، وأن عقوبة القاطع أن يقطعه الله. هذا في قوله فما ترضى أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وفيه عظم عقوبة القاطع، ولذلك قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. ويدعى على أن الله تولى هذا بنفسه وخاطب الرحم بنفسه سبحانه وتعالى، مما يدل على أهمية الصلة وشدة إثم القطيعة. الله تعالى خاطب الرحم وقال لها أما ترضين أن أصل من أصلك أصل من أصلك وأقطع من قطعك. وفيه أيضا من الفوائد في الحديث الأول أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، من أسباب لعنة الله، ولهذا قال اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبعدها أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكرر الصلة في قوله في الحديث الثاني من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وقول الرحم فيه أن من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله. يقول إن الرحم شجنة كسر الشين شجنة وجاء ضمها شجنة وفتحها شجنة في مقدم الكسر شجنة. ومعنى شجنة يعني أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة. المعنى أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، اشتقاق في اللفظ الرحمن والرحم يعني اتفاق في في في, في أصل المصدر الراء والحاء والميم. فلهذه علقة لا أنها من ذات الله، وليس المراد أنها من ذات الله، تعالى الله عن ذلك. فليست الرحم من ذات الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الخالق. وليس مختلطا بالمخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش، لم يدخل في ذات شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته. ليس المراد أنها من ذات الله تعالى، بل المراد أن لها به علقة، حيث أن الرحم اشتق اسمه من اسم الرحمن يعني اتفاق التقاء في المصدر، التقاء مصدر الكلمة الراء والحاء والميم. كما جاء في الحديث الآخر أن الرحمن وأنت الرحم، أو اشتقاق لها اسم من اسمي، يعني من جهة المصدر. أصل الشجنة عروق الشجرة المشتبكة، أصل عروق الشجرة المشتبكة، والشجن بالتحريك واحد الشجون وهي طريق الأودية، ومنه قولهم الحديث ذو شجون. قوله إن الله خلق الخلق تكلم الشراح عن قوله إن الله لما خلق الخلق قال بعضهم المراد بالخلق جميع المخلوقات، وقال بعضهم المراد المكلفين، الله خلق المكلفين. وهذا القول للرحم قيل إنه بعد خلق السماوات والأرض وإبرازها إلى الوجود، وقيل إنه بعد خلقها يعني كتابة في اللوح المحفوظ، وقيل إن هذا بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم، والله أعلم. حديث عباس الطبراني إن الرحم أخذت بحجة الرحمن، وتأويل بعضه بحجة الرحمن بأنها قائمة العرش هذا تأويل. ويدل على هذا الحديث الآخر سنن أن الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي، ثم وقع الالتقاء الالتقاء الكلمة في المصدر. ذكر القرطبي أن الرحم التي توصل يقول عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوالد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق، والرحم الخاصة فهي صلة القريب وتفقد حاله وغفلة عن زلاته. استنبط الحافظ من الحديث ثلاثة تعظيم أمر الرحم، قال في الحديث ثلاثة تعظيم أمر الرحم، وأن صلتها مندوب ورغب فيه، وأن قطعها من الكبائر في رد الوعيد الشديد. قال واستدل به على أن الأسماء توقيفية، يعني أسماء الأشياء، مقصود أسماء الأشياء، يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قيل إن الأسماء جميع الأشياء سواء كانت من الذوات أو من الصفات كلها توقفية، كلما علمها الله آدم علم الله آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها أسماء أسماء الأشياء ذوات والصفات سواء مكلفين وغير مكلفين. نعم.
باب تبل الرحم ببلالها.
تعب.
باب تبل الرحم ببلالها. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
وهذا الباب في صلة الرحم تفسير قوله أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها، وهذا في صلة الرحم. وسبق صلة الرحم في التراجع السابقة، وصلة الرحم فضل صلة الرحم عموما، وفضل صلة الرحم وأنها سبب في بسط الرزق وتأخير الأجل، وهذا أيضا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه وهو القدوة فيه عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله. قال باب تبل الرحم ببلالها، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبلها ببلالها، تبل ببلالها يعني توصل بصلتها. ذكر حديث ابن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير السر يقول إن آل أبي، ثم قال بياضة في الأصل لم يسمى، كناية عن بعض الرواة، من بعض الرواة كنا ولم يذكر من هم. قال النووي خشي أن أصرح بالاسم ليترتب عليه مفسدة، ما ذكره إن آل أبي هم معروفون لكن ما ذكرهم، لأن هذا فيه ذم لهم وعيب. إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، فالراوي حذفها سترا عليهم لأن يترتب على ذلك مفسدة، فكونهم لا يعرفون أولى، لأنهم إذا عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي بأولياء ذمهم، صار فيه عيب لهم وفضيحة لهم، فالراوي كلا حدث كما قال النووي، فلم يذكر من هم. إن آل أبي، ولهذا قال عمرو عمرو بن عباس شيخ البخاري قال في كتاب محمد بن جعفر بياض. عمرو بن عباس شيخ البخاري يروي عن محمد بن جعفر يقول رويت عن هذا الحديث ولما وصلت إن آل أبي صار بياض في بياض في بياض في الحديث. ثم قال وعلى ليس بأولياء حذف الاسم سترا عليهم حتى لا يعرفوا ولا يعلم منهم لأن هذا فيه ذم لهم وعيب لهم وفضيحة لهم. فالراوي حذف الاسم قال إن آل أبي ليسوا بأوليائي إنما ولي الله إن ليسوا لي إن آل أبي الحديث إن آل أبي
إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض
نعم
ليسوا بأوليائي
نعم
إنما ولي الله وصالح المؤمنين
إنما ولي الله
إنما
إنما ولي الله لام الجلالة مرققة لأن ما قبلها مكسور. القاعدة أن لفظ الجلالة فخم إذا سبقها ضم وفتح وإذا سبقها كسر يرقى. إنما ولي الله وصالح المؤمنين إنما ولي الله وصالح المؤمنين قبلها مكسور. لكن في الآية أو في الآية ولكن الله إن ولي الله في الآية الكريمة إن ولي الله إنما إن ولي الله الذي يتولاكم وهو يتولى الصالحين مفخمة في الجلالة في الآية. لماذا؟ لأن سبقها فتحة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين في آخر سورة الأعراف إن ولي الله فخمت لفظ الجلالة لأن سبقها فتحة. لكن في الحديث سبقها كثرة إنما ولي الله إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فرق بين الآية والحديث. فالآية لفظ الجلالة مفخمة لأن سبقها فتحة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفي الحديث مرققة لفظ الجلالة لأن سبقها كثرة إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نفى عنهم الولاية في الدين ولو كانوا أقرباء في النسب. إن آل أبي فلان نفى عنهم الولاية في الدين وإن كانوا ولو كانوا أقرباء في النسب. ولكن مع نفي الولاية في الدين لم يمتنع عليه الصلاة والسلام من صلة الرحم. ولهذا قال ليسوا بأوليائي ثم قال ولكن له رحم سأبلها ببلالها. مع كونه نفى ولايته في الدين وصل الرحم نفى عنه ولاية في الدين ولو كان أقرب في النسب. ولكن نفي الولاية عنهم ولكن نفي ولاية الدين عنهم لا يمنعني من أن أصلهم لقرابة النسب التي بيني وبينهم. ولهذا قال إن آل أبي ليسوا لي بأولياء ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ثم زاد عنبسة قال ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها أصلها بصلتها. والحديث كقول الله تعالى في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم بالدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهي أن صلة الرحم والإحسان إلى القرابة أو غيرهم بالمال والقول الحسن والمعاملة الحسنة لا يلزم من الولاة في الدين من المعاشرة والمحبة الدينية. فصلة الرحم شيء والموالاة في الدين شيء آخر فما في تلازم بينهم. في أن صلة الرحم والإحسان إلى القرابة وغيرهم بالمال والقول الحسن والمعاملة الحسن لا يلزم من الموالاة في الدين. ولهذا قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كان سبق الحديث أن أسماء قدمت إليها أمها وهي راغبة في الصلة فقال لها وهي على دين قومها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك كذلك عمر رضي الله عنه وصل أخا له مشركا بمكة وأرسل لحلة حلة حرير، فالصحابة وقف على بعض أقارب المشركين. فالمعاملة شيء، وحسن المعاملة وصلة الرحم والإحسان إلى القرابة شيء، والمواسمين شيء آخر. ولهذا قال الله تعالى في الوالدين الكافرين والكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما، ما في موالاة في الدين. ثم قال بعد: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم الصحابة معروف مع المقاطعة، عدم الطاعة في الشرك. ففيه من الفوائد أن القرابة من الكفار أو الفساق توصل رحمهم من غير موالاة لهم، فالقرابة من الكفار أو الفساق توصل رحمهم من غير موالاة. بعض الناس يقول أن قريبا فاسق عاصي، هل أصله؟ نعم تصله، تصله بأي شيء؟ بالكلام الطيب، الصلة والسلام عليه، والنفقة عليه إذا كان محتاج، مع نصيحته، يستوى في نصيحته. وإذا كان عنده معاصي أو عنده قنوات فضائية لا تجلس في وقت فتح هذه القنوات على الشر، لا تجلس في هذا الوقت، تصل في وقت آخر. فبعض الناس يظن أنه إذا كان القريب فاسق أنه يقاطعه وأنه لا يصله ولا يكلمه ولا يحسن إليه، هذا غلط. يحسن إليه من الكافر أعظم من الفاسق، الكافر أعظم، الكفر أعظم، ومع ذلك الكافر يحسن إليه إذا لم يكن حربي. الكافر إذا كان حربي ليس بينه وبين حرب يحسن إليه ويوصل ويطعم ويسقى وينفق عليه، اشترى له ثياب كما فعل الصحابة. وكما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالقرابة من الكفار والفساق يوصل توصل رحمهم من غير موالاة لهم، الموالاة يعني المعاشرة والمحبة الدينية لا، هذا ممنوع، لا في موالاة بين المؤمن والكافر. والعاصي كذلك يجب بغضه بقدر ما فيه من المعاصي، والكافر يبغض بغضا كاملا، والعاصي يبغض ويحب، يحب بقدر ما فيه من الطاعات وقدر ما فيه من المعاصي. نعم.
باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. هذا الترجمة على لفظ الحديث: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ هو الذي يصل رحمه إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه، هذا المكافي. المكافي يصل رحمه إذا وصلوه، وإذا قطعوه قطعهم، إذا أجابوا دعوته أجابوا دعوتهم، وإذا لم يجيب دعوته لم يجيب دعوتهم. إذا دعا قال: أنا دعوتك في اليوم الفلاني ولم أجيب دعوتك، فأنا ما أجيب دعوتك. هذا المكافي، ليس واصلا، ليس الواصل المكافي. ولهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل المكافي. ففي أن المكافي الذي يصل رحمه إذا وصلوه ويقطعه إذا قطعوه ليس هو الواصل الكامل، ليس هو الواصل المكافل. إن المكافأة نوع صلة، ولكن الواصل على الحقيقة أكبر منه في الصلة، من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل على الحقيقة. في عندنا مكافي في الواصل، المكافي في نوع صلة، هذا نوع صلة، لكن الواصل الكامل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوه، أما الواصل الذي يصلهم إذا وصلوا ويقطعهم إذا قطعوه فهذا في نوع صلة إلا أنه ضعيف فلا يسمى واصلا حقيقة. هو واصل نوع صلة، لكن هناك واصل أكمل منه، الواصل الأكمل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوه، والواصل الأضعف هو الذي يصلهم إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه، هذا هو الكافي. ففيه أن الواصل لرحمه الكامل الصلة هو الذي يصلهم إذا قطعوه، لأن المكافئ وإن كان فيه نوع صلة إلا أنه يرد الجميع بمثله، يرد الجميع بمثله، وهذا ليس خاصا بالقريب والرحم، يشمل ويشمل غيره من أسدى إليه معروفا، يعني حتى في غير القريب، حتى في غير القريب إذا وصلك صديق تصله، وإذا قطعك تقطعه، إذا وصلك الجار تصله، وإذا قطعك تقطعه، هذا عام ليس خاصا بالرحم، لكن الصلة الكاملة هو الذي يصل رحمه إذا وصلوه، يصل رحمه إذا قطعوه. ونفي الصلة عن المكافئ وإن كان واصلا نفي لمن اتصف بالصفة لإثباتها لمن هو أكبر من وصفا، فنفى الصفة عمن هو متصف بها لإثباتها لمن هو أكبر منه، حاوك الله. فالمكافي واصل لأن يصلهم إذا وصلوا ويقطعوا، لكن هناك واصل أكمل منه وهو الذي يصل رحمه إذا قطعوا، فنفى الصفة عمن هو متصف بها ليثبتها لمن هو أكمل منه في هذا الوصف، نفى الصفة عمن هو متصف بها ليثبتها عمن لمن هو أكمل منه وصفا. وهذا له نظائر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الرجال ويطرحهم هذا شديد قوي، لكن أكبر منه الذي في هذا الوصف الذي يملك نفسه عند الغضب. فنفى الصفة عمن هو متصف بها وهو السرعة ليثبتها لمن هو أكبر منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد القوي، ليس القوي الذي يصرع الرجال، هذا هو قوي، لكن نفاها عمن هو متصف بها ليثبتها لمن هو أكبر منه في هذا الوصف. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة التي يصرع الرجال ويطرحهم شديد وقوي، لكن أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب، فنفاها عمن هو متصف بالوصف ليثبتها لمن هو أكبر منه. مثل الحديث: ليس الواصل بالمكافي، المكافي واصل، لكن نفاها عنه ليثبتها لمن هو أكبر منه وهو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومثل الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة الغرض ولا العرض، ولكن الغنى عن النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال، اللي عنده أموال هذا غني، أموال، عقارات، تجارات، رصيد في البنوك، هذا غني، لكن أشد منه غنى عن الذي نفسه غنية. فنفاها عمن هو متصف بالوصف ليثبتها لمن هو أكبر من وصفا. ليس الغنى عن كثرة الغرض، ولكن الغنى عن النفس. فالذي عنده عرض يعني أموال غني، لكن أغنى منه وأكبر في هذا الوصف غنى النفس، إذا الله غناه في قلبه، بأن يجعل الله عنده القناعة والرضا باليسير، هذا أغنى ممن عنده ملايين. اللي عنده ملايين قد تجد يتلحف دائر يلهث يجري وراء الدنيا ولا يستقر له قرار، فهو فقير القلب. لكن من رزقه الله القناعة وأغنى نفسه مستقر مطمئن ومرتاح البال، فهو أكمل في هذا الوصف ممن عنده أموال. ومثل الحديث الآخر، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقبة واللقبتان والتمرة والتمرتان، وفي لفظ الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغريه، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا نفى الوصف عن من هو متصف به ليثبت لمن هو أكبر منه في هذا الوصف. فالمسكين الذي يطوف على الناس يمد يده، يعطي هذا لقمة، ولا يعطيه تمرة، ولا يعطيه ريال، ولا يعطيه عشرة، ولا يعطيه خمسة، هذا مسكين، لكنه يتعرض للناس، يحصل على ما يسد به جوعته. لكن أشد منه في هذا الوصف الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو الذي يموت في بيته ولا يدعى، يستحي، ما يقوم يسأل الناس، وليس عليه آثار الفقر، عليه آثار الغنى، ولا يقوم فيسأل الناس، وليس عنده شيء يكفيه، ليس عنده شيء، ليس عنده غنى غريب، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا أشد منه. المسكين الذي ما عنده شيء لكن يمد يده للناس، ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمر والتمرتان، هذا مسكين، مسكين لكن يتعرض للناس فيعطى. لكن أشد منه مسكنة الفقير الذي ليس عنده شيء ولكنه لا يقوم فيسأل الناس، يستحي، ولا يفطر له فيتصدق ولا عليه، لأنه ليس عليه آثار الفقر. هذا هو الذي البحث عنه وتتبعه وطلبه. فنفع الوصف عن من هو متصف بها، عن من هو متصف به هو المسكين الذي يتعرض الناس، ليثبتها لمن هو أكبر منه، وهو المسكين الذي لا يستحي فيسأل الناس، وليس عنده شيء، ولا يفطر له فيتصدق عليه. ومثل ليس الرقوب الذي لم يولد له، ولكن الرقوب الذي لم يخلفه، ليس الرقوب الذي لم يولد له، ولكن الرقوب الذي لم يقدم لنفسه شيئا. الرقوب هي العقيم الذي لا يولد له، العقيم الذي لا يولد له هذا رقوب، عقيم، لكن أشد منه الذي لم يقدم شيئا من ولده، لم يمس له أحد من أولاده، هذا هو الرقوب. يعني ما قدم شيء من ولده، من أولاده ماتوا يشعون له، مثل ما جاء في الحديث أن من قدم ولدين لم تمسه النار. فهذا فالرقوب الذي لم يولد له ولم يقدم ولم يولد، هذا رقوب، هذا رقوب عقيم. ولكن أشد منه في هذا الوصف الذي له أولاد ولكنه لم يمت منهم أحد، لم يقدم أحد، ليس الرقوب الذي لا يولد له، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. نعم.
الذي لم ينوي الصلة الذي لم ينوي الصلة ولكن سافى الذي هل ينطبق عليه هذا الحديث؟
لم يرد، لم ينوي، هذا صلة رحم عبادة، والعبادة لابد لها منها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل الأعمال، ولكن إذا أدى الواجب أثابه الله، أعتقد أنه يؤدي الواجب الذي عليه، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل الأعمال، ولكن قد يغفل الإنسان، قد يغفل، قد يكون له غفلة، يكون يستحضر النية الأكمل في الأجر. وإذا عزمت النية وهي موجودة من الأصل، ومعروف أن المسلم يصل رحمه طاعة الله ورسوله.
لكن هل ينطبق على هذا الحديث ليس الواقع
المكان؟ لا، هل ينطبق عليه الحديث الذي لا يصله إلا إذا وصله ويقطعه إذا قطعه؟ نعم.
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليماني: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعه هشام عن أبيه.
نعم، هذه الترجمة في المشرك إذا وصل رحمه ثم أسلم فإنه يحرز بإسلام صلة الرحم في الجاهلية ويكتب له أجرها كما دل عليه الحديث. والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة، قال: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. ورثنا نقول: كتب الله له أجر صلته في الجاهلية. من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم كتب الله له أجر صلته في الجاهلية. ذكر حديث حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا قلت أتحنث بها في الجاهلية؟ تحنث يعني تعبد، فسر التحنث بالتبرر. سبق في حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار عناء، قال الزهري: التحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أتعبد من صلة وعتاقة وصدقة، يصل رحمه ويعتق عبيد ويتصدق، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلف على ما سلف من خير، وفي اللفظ الآخر: أسلمت على ما أسلفت من خير. فيه أن ما عمله في الشرك من صلة وعتاقة وصدقة يحرزها بإسلامه ويكون له فيها أجر. في أن ما عمله المشرك في شركه من صلة وعتاقة وصدقة يحرزها بإسلامه ويكون له فيها أجر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ولم يلزم عليه بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك، لكن الاختلاف يرد إلى النصوص. النص صريح في أنه يحرزها بالإسلام، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وشرق من صلة وعتاقة، وليس خاصا بالصلة، بل حتى العتاقة والصدقة وغيرها. ورد أن حكيم بن حزام أعتق 100 عبد في الجاهلية وأعتق 100 عبد في الإسلام، فأحرز بالإسلام هذه العتاقة. نعم.
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها.
نعم، هذه الترجمة: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص. فهو ترك صبية غيره يعني صبي سواء ذكر أو أنثى حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، وهذا من حسن الخلق. من حسن الخلق إذا ترك صبية تلعب به أو مازحها حسن الخلق، لأن في هذا إناثا للصبية، وإناث الصبية إناث لأهلهم. ذكر حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله: سنة سنة، يعني حسن حسن. هذا من مزحته، مزح الصبي، يقول هذا حسن حسن. لفظ الآخر أنه أعطاها، أنه لما جاء كساء قال من ترون أن يعطى هذا؟ فقال أين أم خالد؟ وكانت صبية صغيرة، فأعطاها القميص وجعل النبي يقول حسن حسن سنة سنة، يعني هذا الثوب حسن حسن سنة، معناه حسن في الحبشية، وفي دليل على جواز التكلم باللغة غير العربية في بعض الأحيان، كلمات قليلة فلا بأس، مثل ما تكلم يقول سنة سنة، مثل ما رطن أبو هريرة لما قيل له حديث لا عدو ولا طيرة، قيل له أنك رويت حديث الرب من المجنون، فرطن أبو هريرة بالحبشية لأنه أغضبه، ثم أخبرهم بعد ذلك. فالتكلم بالكلمات الأجنبية في بعض الأحيان لا حرج، لكن لا ينبغي أن يكون يكثر منها ويكون هو الغالب عليه، كلمات قليلة كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة. وفيه جواز تكنية الصغير، فهي أم خالد صبية كنها، سمى أم خالد وهي صبية تلعب، كما كن النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الفطيم، قال يا أبا عمير ما فعل النمير، هو طفل فطيم له نغر طائر. ففيه دليل على جواز تكنية الصغير، وفيه جواز التكلم باللغة غير العربية في بعض الأحيان، وفيه الشاهد الترجمة أن ترك صبية غير حتى تلعب به، حين قالت أم خالد بعد أن كبرت تراوت الحديث فذهبت ألعب بخاتم النبوة. خاتم النبوة قطعة لحم مثل زر الحجلة، مثل بيضة الحمام بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة لحم بين كتفيه مثل زر الحمامة، مثل بيضة الحمامة، مثل زر الحجلة. قالت ذهبت تلعب بها، فزبرني أبي، يعني زجرني أبي، نعم زجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فيه ملاعبة الصغار وممازحتهم، في نفس الخلق عليه الصلاة والسلام، وإناس للصغار، لأن إناسهم إناس لأهليهم ووالديهم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وممازحة الصغار على خلاف ما عليه أهل الكبر والقسوة من الأنفة من الصغار. وقوله هنا قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، هذا دعاء لها بطول العمر، دعاء لها بطول العمر، يعني أبلي هذا الثوب اللي أعطاها الثوب هذا القميص أصفر، قال أبلي وأخلقي، يعني سوف يطول عمرك وتبلين هذا الثوب وتخلقينه وتلبسين ثوب آخر وتبلينه وتلبسين ثوب آخر. سبق أن أبلي وأخلقي فيها تقدم ضبطه، وأن فيها روايتان، الرواية الأولى أبلي وأخلقي، أبلي الثوب وأخلقي يعني أخلق الثوب وتبدلينه بغيره، ولو كان أبلي وأخلفي بالفاء، وهذه أرجح، أبلي وأخلفي يعني أبلي هذا الثوب يبلى وأخلفي غيره ثوبا غيره، هذه أرجح. لماذا أرجح؟ لأن فيه زيادة معنى، كل كلمة لها معنى. أما أبلي وأخلقي معنى كلمة واحدة، أبلي وأخلقي نفس الثوب، لكن أبلي هذا الثوب وأخلفي ثوبا آخر. والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، أخلقي يصير تأكيد للأبلي، لكن أخلفي هذا تأسيس معنى جديد. ففي التأسيس أن يؤتى بمعنى جديد أولى من أن تكون كلمة مؤكدة للكلمة الأخرى. أبلي وأخلقي تأكيد، أخلقي تأكيد لأبلي، أبلي هذا الثوب ويخلق، لكن أبلي وأخلفي أبلي هذا الثوب وأخلفي معنى جديد، هذه كلمة ثانية، وأخلفي يعني أخلفي ثوبا غيره، تكون أبلي وأخلفي أرجح. ذكر الحافظ أن بعض الشراح كابن التين يقول ليس في الحديث التقبيل، معنى ترجم قال قبلها وازحى، وليس في الحديث للتقبيل ذكر. وأجاب بأنه قال إنه يحتمل أنه لما لم ينهى عن مس جسده ترك التقبيل، وكذلك ابن بطال ابن التيم. تعقبه الحافظ قال والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص، وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس، والتقبيل من جملة ذلك. نعم.
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت
تركه يقول هنا فسق أبي وأخلقي، يقول فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. هذا في علم من علام النبوة أيضا، استفاد في علم من علام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها سيطول عمرها فبقيت وطال عمرها. إذا قال عبد الله بن مبارك فبقيت يعني أم خالد حتى ذكر من بقائها زمن طويل عاشت يعني. ففي علم من علام النبوة حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بقائها بطول عمرها فبقيت وطال عمرها. نعم صدق. اترك البعير الناقة، كان ماسك الناقة النبي صلى الله عليه وسلم، اترك الناقة خلاص انت خلت الجواب، اترك الناقة تمشي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
بقيت
فبقيت يعني أم خالد حتى ذكر من بقائها أم خالد. يقول بقية القميص لا لا قول مرجوح ما هو شيء إشكال. فبقيت أم خالد، هذا هو المقدم وهذا هو ظاهر السياق. نعم.
إيه.
هذا كان رواية فبقي. إيه.
المصابيح
ذكر بضم الدال المعجمة وفتح
الكاف بعدها
راء مبني
مدلول، أي عمرت حتى قال عمرها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا هو الرجح.
المعنى حتى صار القميص شيئا مذكورا عند الناس بخروج بقائه
عن العالم، هذا ضعيف لأنه قال أبلي وأخلقي، أخبر بأنه يخلق يبلع الثوب وهو يبقى، قال أبلي
لكنه لم يقع عندنا في الرواية إلا بالفتح، فتعقبه العيني بأن المعنى على ذكر مبني
للمفعول، وإلا فلو كان مبنيا للفاعل فما يكون فاعله انتهى. لا صاب حتى بقيت يعني أم خالد. نعم
عفوا الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا المتهمنا قاطع نوع من القطع. نعم
عفى الله عنك.
فيه نوع قطع وفيه نوع مصلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأجاب ابنه الشيخ عبد الله إذا كان لرجل على آخر حق وقدر له على مال، فهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على 5 أقوال.
هي مسألة الظفر، إذا كان له حق مال وقدر على أن يأخذ من ماله حقه، فهذه مسألة الظفر. نعم.
وتسمى هذه المسألة مسألة الظفر. أحدها أنه ليس له أن يخون من خانه، ولا يجحد من جحده، ولا يغصب من غصبه،
يعني فلا يأخذ من ماله شيئا. نعم. ولو قدر. نعم.
وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. والثاني يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بماله، سواء ظفر بجنسه أو بغير جنسه. وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه، وهذا قول أصحاب الشافعي. والثالث يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله، وليس له أن يأخذ من غير الجنس، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة.
كان يكون مثلا يطلب دراهم وحصل لحق، القول الأول قول الشافعي يقول يعطي الحاكم، يعطي القاضي الذهب، يقول وجدت ذهب عند فلان، يعطيه القاضي والقاضي يبيعه، يعطيه ثمنه ويرد الباقي على صاحبه. نعم، لكن هذا قول مرجوح. نعم.
والرابع إن كان عليه دين لغيره.
الثالث إذا كان من الجنس يأخذ، كان دراهم وجد دراهم يأخذ، أما وجد ذهب فلا يأخذ. نعم.
والرابع إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والخامس إن كان السبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه.
هذا هو الراجح، هذا هو المعتمد، إذا كان سبب الحق ظاهر بحيث أنه إذا أخذ ما يتهم ولا تقطع يده فيما بعد ولا ينسب الخيانة، هذا لا بأس. مثل الزوجة، إذا أخذ المال زوجها من غير علمه ما تسبب الخيانة، لا زوجته ينفق عليها، أخذ تقصد بمقدار حقه. وكذلك حق الضيف، الضيف إذا لم يأتي مضيفه يأخذ حقه، معلوم سببه، الناس يعرفونه. والقريب، قريب أخ فقير وليس عنده من ينفق عليه إلا أخوه، يجب أن ينفق عليه أخوه وأقرب الناس إليه، فإذا لم ينفق أخذ المقدار حق، هذا لا بأس. والأصل في هذا قصة هند بنت عتبه مع أبي سفيان، قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي لي ما يكفيني وبنيه، قال خذي ما يكفيك ويدك بالمعروف. نعم. والخامس
إن كان السبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها، وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراه، كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى، فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وإن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ والنسب إلى الخيانة ظاهرا لم يكن له الأخذ وعرض نفسه للتهمة والخيانة، وإن كان في الباطن
لم يكن له الأخذ،
وإن كان سبب الحق خفيا
لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه ولا وعرض نفسه،
وعرض نفسه للتهمة والخيانة،
وعرض
نفسه، أحسن عليك،
الله الأصل يقول تعريض نفسه، هذا الأصل،
وعرض نفسه للتهمة والخيانة، وإن كان في الباطن آخذ حقه، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه وإن ادعى أنه محق غير متهم. قال ابن القيم رحمه الله وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها للشريعة،
يعني القول بأنه إذا كان سبب الحق ظاهرا أخذه، وهذا القول
أصح الأقوال وأسدها وأوفقها للشريعة، وبه تجتمع الأحاديث، فإنه قد روى أبو داود في سننه،
وهذا القول هو أسد بالرفع كله،
وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها للشريعة، وبه تجتمع الأحاديث، فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف ابن ماهك قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت له من أموالهم مثلها، فقال اقبض الألف الذي ذهبوا به، فقلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر، وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه؟ قال أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذه الأحاديث تبين أن المظلوم في نفس الأمر
أن مظلومة
فهذه الأحاديث تبين أن المظلوم في نفس الأمر إذا كان ظلمه غير ظاهر وقدر على مال لمن ظلمه وأخذه خيانة لم يكن له ذلك، وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه لكن خان الذي ائتمنه، فإنه إذا
وإن كان
هو يقصد أخذ نظير حقه
نعم.
لكن خان الذي ائتمنه نعم. فإنه إذا سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه ولا باستحقاق ظاهر كان خائنا، وإن قال أنا مستحق في نفس الأمر لما أخذته لم يكن له ما ادعاه ظاهرا معلوما، وصار كالمتزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينه، فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك. قال عفى الله عنك. وصار كالمتزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينه، فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة في الباطن لم يكن له أن يطأها لما يعلم في الباطن. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة في الباطن لم يكن له أن يطأها لما يعلم في الباطن. فإن قيل هذا ليس بخيانة بل هو استيفاء حق، والنبي نهى عن خيانة من خان وهو أن يأخذ من ماله ما لا يستحق نظيره، فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا السؤال بأن قال هذا ضعيف لوجوه، أحدها أن الحديث فيه أن قوما لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون منا؟ فقال لا. الثاني أنه قال ولا تخن من خانك، ولو أريد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه، وتحريم مثل هذا ظاهر ولا يحتاج إلى بيان وسؤال، وهو قوله ولا تخن من خانك، فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك. فإذا أودع الرجل مالا فخانه في بعض ثم أودع الأول نظيره،
فإذا
أودع الرجل مالا فخانه في بعض ثم أودع الأول نظيره فأراد أخذ ماله منه، فهذا هو المراد بقوله ولا تخن من خانك. الثالث أن كونه خيانة لا ريب فيه، وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص، فإن الأمور منها ما يباح القصاص فيه كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال، ومنها ما لا يباح فيه القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك. قال الله تعالى في الأول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فأباح الاعتداء والعقوبة بالمثل. فلما قال صلى الله عليه وسلم هنا ولا تخن من خانك علم أن هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل، والله أعلم. فإذا تقرر هذا عرفت أن الصواب في المسألة ما رجحه الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله فيما تقدم، وهذا هو الموافق لقواعد الشرع. وأجاب الشيخ حسين ابن الشيخ محمد وأما مسألة الظفر فإن كان هنا بعض الأسئلة عفى الله عنك. هذا يقول رجل له ولد له مولود ولم يحلق له شعره في اليوم السابع بسبب بعض الظروف الاجتماعية التي كان يمر بها، والآن بلغ الصبي 3 أشهر ويسأل هل يحلقه الآن أم يتركه؟
الأمر في هذا واسع الحمد لله سنة إن حلق حسن وإذا رحل فلا حرج عليه. نعم ما دام من الصبي ذكر. نعم
عفى الله عنك. هذا يسأل يقول أنا موظف في دائرة حكومية ولدي يوم واحد في الأسبوع أعمل فيه، ولكن مدير الدائرة طلب مني عدم الحضور لعدم الحاجة لكثرة الموظفين وعلما بأنني أستلم في الراتب كل شهر، فما حكم ذلك الراتب؟
لا بد من العمل. لماذا لا يحضر ليوم واحد في الأسبوع بقية الأيام؟ لا بد يكون مقابل العمل، العمل مقابل الراتب، إما أن يحضر وإلا ينتقل وليطلب النقل مكان آخر يعمل. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل الأخ حسين من بلجيكا يقول عفى الله عنك لدي سؤال مهم أرجو أن يتسع صدركم الجواب عليه. فنحن نعيش في بلجيكا في أوروبا وإن عدد المسلمين فيها يقول نحن نعيش في بلجيكا وعدد المسلمين في هذا البلد عدد كبير، لكن عدد الذين يعرفون علماء أهل السنة ويرجعون إليهم في هذا البلد قليل، وهناك كثير من الشباب يريدون أن يتعلموا ويلتزموا، وهنا في بلجيكا دعاة يفتون الشباب ويجيبون للأسئلة ويدرسون الشباب، لكنهم يحذرون من بعض الدعاة ويبدعون ويفسقون. ومن المعلوم أن من منهج السلف هجر ومقاطعة أهل البدع، وهذه المسألة تشكل علي من وجوه، فمتى يعتبر الشخص من أهل الأهواء ومتى يهجر؟
إذا كان مرتكب البدعة، كان يكون مثلا مرتكب في الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الرافضة أو من التصوف أو غيره من البدع أو من القدرية. نعم
عفى الله عنك. يقول ومن المعلوم أنه لا يهجر صاحب الهوى إلا إذا كان في هجره مصلحة، فمن الذي يقدر هذه المصلحة؟
هذا أنا أعلم اختار شيخ الإسلام، اختار المحققون أنه لا يهجر إلا إذا كان في مصلحة، بعض العلماء يرى أنه يهجر بكل حال، والصواب الذي يحققون أنه يهجر إذا كان في مصلحة، فإن كان يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر في نصيحته ولا يهجر. نعم قال هذا يرجع إلى يجتهد ينظر له أن تنظر له. إذا كان هجرك لهذا العاصي يزيده شرا فلا تهجره، وإن كان يخفف الشر يراعيك ويترك ما عليهم الشر فهجره. نعم
كذلك يسأل الله عنك يقول وكذلك إذا يحذرون بعض الإخوة من مجالسة فلان من الناس، فإن جالسه فإنهم يقاطعونه ويحذرون منه ولا يسلمون عليه ولا يردون عليه السلام.
هذا غلط إلا إذا كان هذا الشخص اللي يحذر منه مبتدع معروف من الجهبية أو من المعتزلة أو من الشيعة، لا بس. أما إذا كان ليس كذلك لأنه يخالفهم في الرأي أو لأنه غلط في بعض الأشياء فلا يسمى مبتدع، هذا غلط. نعم
عفوا عن كذا. الأخ من الكويت يقول هل يجوز تعليق الصور للاحتفاظ أو الاحتفاظ بها للذكرى؟
لا يجوز إلا للضرورة، ما دعت الحاجة إليه مثل بطاقة الأحوال وجواز السفر والصورة في الأوراق النقدية وفي صور المجرمين ومع ذلك فلا يجوز، بل يجب إتلاف الصور وطمسها ولا يجوز إبقاؤها للذكرى، لأن قوم نوح إنما عبدوا الأصنام لأنهم صوروا للذكرى، صوروا صورة وناس صالحين ودوا سواع وعوق للذكرى يتذكروا عبادتهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم
مثلا كذا. الأخ صلاح من المغرب يقول ما حكم التأمين على السيارات؟
التأمين صدر فيه فتوى من الجهة الدائمة عند المملكة العربية السعودية بأنه ممنوع وأنه من الغرر. نعم
عفواً. هذا الأخ أحمد من الإمارات يقول العقود التي يشترط فيها القبض في مجلس العقد كيف تتم عن طريق الإنترنت؟
الإنترنت ما في قبض إلا إذا قيل أنه كان الدراهم يدخل في الحساب، هذا نعم قد إذا دخل في الحساب هذا قبض. نعم
عفواً. كسر كذلك عن حكم نسخ البرامج برامج الكمبيوتر
يحتاج تأمل. هذا قد يقول هذا من حقوق مثل حقوق الطبع، هذا يرجع فيه ضمن في فترة في اللجنة الدائمة وجه سؤاله. نعم
عفواً. يقول وهل يختلف الحكم إذا كان مالك هذه البرامج كافرا؟
يحتاج إلى تأمل. هذا مبني على الجواب هذا والجواب الثاني السؤال أو يوجه السؤال هذا للجهة الدائمة في الإفتاء في المملكة العربية السعودية. نعم.
أفرك هذا الأخ المنتصر يسأل يقول: هل حق التأليف والاختراع ونحوه حق مالي تجوز المعاوضة به؟
مثلها كل هذا الجواب واحد، الأسئلة الثلاثة كلها جواب واحد، كلها تحال. حق التأليف، حق حقوق الطبع، كل هذا حقوق النسخ، كل هذه توجه السؤال للإفتاء في المملكة العربية السعودية يجد الجواب إن شاء الله. نعم.
أفرانك هذا الأخ أحمد من ليبيا كذلك يقول: لي صديق تعرض لحادث سير حيث دهسته سيارة مسرعة على الطريق العام، وقد تعرض لإصابات بالغة تطلبت علاجه في الخارج، وقد كلفه ذلك مبلغا طائلا من المال، وهو الآن بصحة جيدة، فهل يحق له أخذ التعويض من الجهة المؤمنة على السيارة التي دهسته أم لا؟
يأخذ التعويض ممن دهسه، من دهسه هو الذي عليه، هو اللي عليه أدي هنا.
فلانك هذه امرأة تقول حجت قبل عامين،
الجاني هو الذي هو اللي يدفع الغرامة. نعم.
فلانك هذه امرأة حجت قبل عامين وجمعت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وأحدثت أثناء الطواف ولم تستطع الخروج لشدة الزحام، فما حكم حجها مع العلم أنها قد فعلت بعض محظورات الإحرام بعد الطواف كعقد النكاح؟
على كل حال هذه المسألة هي مسألة مهمة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولكن المسألة فيها يعني تحتاج فيها كلام لأهل العلم، فيوجه السؤال إلى الإفتاء المفتي العام في المملكة العربية السعودية. نعم.
هذا الأخ أبو عبيدة يقول: عفوا عنك، أحد الإخوة يريد الزواج بكتابية وليس لها ولي، هل يولي عليها إمام المسجد؟
أين هي؟
سائل من فرنسا. عفوا عنك،
تراجع المركز الإسلامي، تراجع المركز الإسلامي أو أقرب بلد تحكم فيها الشريعة. نعم.
عفوا عنك،
يكون اللي يتولى يعني إما رئيس المركز الإسلامي أو أقرب بلد تحكم فيه الشريعة. نعم.
عفوا عنك، سائل من فرنسا كذلك تسأل: هل الهرة تقطع الصلاة؟
لا، اللي يقطع الصلاة على الصحيح المرأة البالغ والحمار الكلب الأسود، كما في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك من ليبيا يقول: أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكن والدتي تأمرني بالدخول في مدرسة نظامية، وليس في هذه المدرسة اختلاط بين الشباب والبنات، ولكن المشكلة أنهم لا يمكنون من الخروج لأداء صلاة العصر، فهل أعصي والدتي أم أطيعها؟
نعم، إذا كان يخرج الوقت، إذا كان يخرج الوقت تعصيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمعصية المخلوق في معصية الخالق. قال البخاري في صحيح: إن أمرته أمه أن لا يصلي في المسجد مع الجماعة خوفا عليه فلا يطيعها. وفق الله جميعا. ثم ترجع الى الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.